السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد كثير متواصل إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الكريم، وعلى آله وصحبه والتابعين. نحن المسلمين لا نتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط في ذكرى مولده أو حين يسيء إليه المسيئون، نحن نتكلم عنه ونقتفي أثره طوال حياتنا في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة. فهذا من تمام حبنا له صلى الله عليه وسلم. أريد أن أعرض عليكم نماذج من معاملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يحبونه، كيف كانوا يؤثرونه على أنفسهم، وكيف كانوا يمتثلون، كيف كانوا يبادرون يسارعون إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية وقعت محاولات للاتفاق بين المسلمين والقرشيين. كان كل مرة قريش تبعث مبعوثا، ترسل مبعوثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون، وعدة مبعوثون توالوا في هذه المهمة، وتفتح آخرهم سهيل بن عمرو. قبل ذلك من جملة الناس الذين بعثهم قريش رجل كان مشهورا بأنه سفير، من قبل كان سفير لقريش لدى الأمم، لدى الملوك ولدى الحكام في البلاد المجاورة للجزيرة العربية. هذا الرجل عروة بن مسعود، يعني دبلوماسي، رجل دبلوماسي خبير بمن يتعامل معه. على أنتم تعلمون أن هذا هو الشرط الأساسي في الرجل حتى يكون دبلوماسيا، يمثل دولته لدى الآخرين. جاء عروة بن مسعود وتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلاحظ، كان يراقب ولا يتفاوض، يراقب الأجواء في معسكر المسلمين. رجع إلى قريش، اسمعوا ماذا قال لهم. قال لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كيف؟ لم أرى هذا أبدا. كيف؟ قال: والله انت نخم نخامة. قال: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدرك بها وجهه وجده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ابتدروا يعني كل واحد يحاول أن يطبقه هو الأول أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يتبركون بما فيه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. هكذا كما يقال: الحق ما شهدت به الأعدام. هذه قضية التبرك النخامة وضوءهم، هذا ليس إنسان عادي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو ليس إنسان عادي، إنه يتلقى الوحي من الله، إنه النبي، هو أشرف خلق الله هذا الإكرام. لاحظ عمر كيف كان الصحابة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشدق على الذي لم يراه من أي قوم آخرين وفد عليه. فلاحظ هذا كيف يعظمونه، كيف يبادرونه إلى تنفيذ أمرهم، كيف يتفرقون في نخامته بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. يعني لو افترضنا أننا وجدنا الآن بقايا من أشياء كانت لدينا صلى الله عليه وسلم، نتبرك بها أم لا؟ هذا من أعظم التبرك. لا تبرك بالقبور ولا بحي أو ميت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الخلق وحبيب الحق كما هو معلوم. إذن هذا الكلام هو قريب منه، قاله أبو سفيان بن حرب لما كان زعيم لقريش، قاله لهرقل ملك روم لما سأله، قاله أخبرني كيف يعامله أصحابه، أخبره بمثل هذا. فأعجب هرقل بكلام أبي سفيان. حتى قالوا لنا، قالوا وما يحدون إليه النظر. تعظيم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي ندم انه كان في حياته لا يحيط هكذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم له حتى انه قال لا يستطيع وصف النبي صلى الله دقيقه. تعظيم له عليه الصلاه والسلام كانوا يخفضون اصواتهم وابصارهم، هكذا كانوا يعظمون النبي. ولينبغي ان نعظمه هكذا حيا وميتا، حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر لما قبل أن تحدث الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم استشار المهاجرين، قال نخرج نقاتل قريش، لكنه استشار الأنصار لأنهم أهل المدينة، إذا كان هناك قتال هم الذين سيتحملون النصيب الأوفر. استشارهم وأعاد أشير علي أيها الناس، فتكلم أحد زعيمي الأنصار، الأنصار لهما زعيمان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. فقال سعد بن معاذ، اسمعوا ماذا قال، قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوك غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. قال شوف الكتابات، طلب منهم ان يخرجوا معه الى معركه قريبه من المدينه. قالوا له لو خط بنا البحر لكنا معك ما تخلف منا رجل واحد. هكذا كانوا يحبون النبي عليه الصلاه والسلام ويعظمونه، اذا طلب منهم شيئا يعطونه اكثر من الشيء. هي معروفه انه في الهجره يحتاج الى المال ليستقر في المدينه المنوره، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء ابو بكر بماله كله. هو لم يطلب من الناس ان يعطوه كل اموالهم، لم يطلب منهم هذا، طلب منهم ان يعطيه كل واحد شيئا من المال، اعطوا اموالهم. هو المعلوم لما سال ابا بكر ماذا تركت لاهلك، قال لهم تركت الله ورسوله، يعني يثقون في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يثقون في الاموال التي عندهم. ثقه عظيمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم شيئا فيعطونه كل شيء. هكذا كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك. وفي محبته صلى الله عليه وسلم، في محبة أحد له عليه الصلاة والسلام، أريد أن أقرأ بعض الروايات. هذه الروايات رواية صحيحة، فقد روى الترمذي في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يسأله متى ستقوم الساعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ لا يدخل معه في التفلسف، هو النبي صلى الله عليه وسلم عملي، لأن الإسلام دين واقعي عملي بعيد عن الهيام في التحليق في فضاء الأحلام والتجريد. قال له: ماذا أعددت له؟ أفرض أن الساعة ستقوم غدا أو بعد غد أو في الأسبوع المقبل. المسألة ليست هنا، المسألة فيه ماذا أعددت له. محل الشاهد في كلامنا هو جواب الرجل. قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. سأتم الرواية بعد. انظر إلى الرجل أولا كيف تخلق بأخلاق المؤمنين، لم يستكثر طاعته وعمله بل استقلها، استقل طاعته. والله ما أعددت لها صلاة كثيرة ولا صوم، يعني لست صاحب نوافل كثيرة. هذا هو التواضع، رجل متواضع لا يمن بعمله خاصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو حتى إذا كانت له صلاة هو لا يعول على هذا، يعول على شيء أهم من هذا، وهو مكانة الله ورسوله في قلبه، وهذا قبل العمل وبعد العمل. فقال: إلا أني أحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن حبه هذا هو الذي يفصل في الأمر. أنت مع المرء مع من أحب، وأنت مع من أحب، يعني مع من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وروي هذا الحديث وكان حاضرا في المسجد، قال: فما رأيت سائل حق المسلمون بعد الإسلام فرحهم هذا. لم يفرح الصحابة بأي بشرى كما فرحوا بهذه البشرى. لماذا؟ لأنهم ولو افترضنا أن لديهم تقصيرا في العبادات، فإنهم في تمام محبة الله ورسوله. يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فأنا ليس لدي كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته هي فرض علينا سواء عندما كان حيا أو بعد وفاته. قل: إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله. ففي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه مظهرا واضحا لمحبتنا لله تبارك وتعالى. وبالتالي أرجو من الإخوة الذين في قلوبهم حب أعظم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا النظر في هذا، كمن يقول كثيرون معلش في قلوبهم هذا، كمن يقول إن حب كرة القدم يجري في عروقه، أليسوا يقولون هذا؟ إذا هل تركت كرة القدم في قلوبهم مكانا لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كنا مؤمنين ونحن مؤمنون الحمد لله، فلا بد من ترتيب الأمور. وانظر إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. نحن الآن النبي عليه الصلاة والسلام حي بيننا من خلال سنته، سنته حي بيننا كأنه هو عليه الصلاة والسلام حي بيننا. يعني عندما يقول افعل أو لا تفعل، عندما نقرأ هذا في البخاري ومسلم وغيرهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، فلنقارن بين مدى استجابتنا لأمره ومدى استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمره. وأمره سواء قاله مشافهة أو وجدناه مكتوبا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إصبع رجل رأى خاتما من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. هذا الذي قاله ولم يقل له إذا الخاتمة و يعني اللبيب بإشارة فنزع في الحين، نزع الرجل الخاتم من يده ورماه في المسجد. فقيل للرجل بعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمك وانتفع به، هو أعطيه لزوجتك. فقال: لا والله لا آخذه أبدا، قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أنا ذاك؟ هل كان يجوز له أن يأخذه ويعطيه لامرأته؟ هل يجوز
له أن
يبيعه؟ إنه قد لا، شيء طرحه النبي عليه الصلاة والسلام والله لا آخذه أبدا. تجاوزوا الاستجابة إلى درجة أعلى منها في إرضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قلت لكم قبل حين، يطلب منهم شيئا، يطلب منهم شيئا، فتجيء الاستجابة بأكثر مما طلب منهم حبا له عليه الصلاة والسلام وتعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم. إذا الرجل كان يمكن أن يطرد يا أخي امرأة القيس لما قيل له إنهم قد قتلوا أباك ليأخذ بسعره، قال اليوم خمر وغدا قمر غير وشو وطرش. فالصحابة لديهم عقلية مؤمنين حوالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتردد الرجل طرح الخاتم في الحين، ثم بعد ذلك رفض أن يأخذه وأن ينتفع بها رغم أن هذا جائز. قال خلاص شيء طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لا آخذه أبدا. وحديث الخمار المعروف وحديث رواه أبو داود وعلقه البخاري، علقه البخاري رغم أنه لم يأتي بسنده، لكن اطمأن البخاري إلى أنه حديث صحيح. قال بعض الصحابة لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الخمار، الخمار هو غطاء الرأس، هو الخمار. لما نزل في الآية يعني النساء كن حاسرات الرؤوس لا يغطين رؤوسهن، نزلت الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يجب أن يضعن الخمار على الرأس ويهرب ليغطي الرقبة الجيب هو أعلى الصدر. قال لما بلغ الخبر نساء الأنصار كنا إذن عائشة كنا جالسات فجاء من أخبرهن وتلا عليهن الآية. قال سيدة عائشة شققنا أكثر مروطهن فاختمرنا بها. كل واحدة عمدت في الحين إلى جلبابها أخذت منه شيئا ووضعته على رأسها في الحين لتنتظر أن تعود إلى بيتها، لم تنتظر أن تشتري خمار وتنظر في نوع الخمار. استجابت فيه لمن؟ لأنها تعظم أمر الله وتعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بقيت سيدة عائشة تذكر هذا الحديث تقول رحم الله نساء الأنصار، يعني تذكر متابعتهن إلى استجابة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. غريب الآن لبس الحجاب، لبس المرأة معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة تماما وكالصيام تماما، وتجد من تحمل اسم المسلم وتناقش الأمر هل تقتنع به أو لا تقتنع. هذه الجرأة كبيرة على الناس يا عجب، هذه الجرأة كبيرة على الناس. يتعجب المؤمن كيف يوجد في المسلمين من يناقش لا يقتنع بأمر الله، لا يقتنع بأمر معلوم من الدين بالضرورة. والله لو قلت أنا عاصية لا أضع الحجاب إذن لا نناقشها، يعني لكن أن تناقش أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن في زمن ضعف الرجال، خلي ما نكون متعدد، في زمن ضعف الرجال. عن أنس بن مالك حديث رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا فطبخنا منها، طبخوا لحوم الحمر اللي يأكلوها وكانوا في غزل. فنادى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها. لحوم الحمر محرم، نزلت حلمها بالتو فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أنا فأكفئت القدور بما فيها وإنها تفور بما فيها. عمد الصحابة إلى القدور ويسألوا اللحم والمرء فأهرقوها خلاص وكفروا تلك القدور وتعدوا القمين في حين وهم في حالة من الجوع كانوا مستعدون للأكل بعد أن انتهوا من الغزو. لكن جاء النهي انتهت قبل أن يناقشوا الأمر. انظر إلى إجابة الصحابة للأمر عندما يأتي خلاص جاء منادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حرام هذا حرام، انتهت القضية وامتثلوا الأمر فيه في التو. وسنعود لهذا الحديث العجيب. روى أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب، يعني عندما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم سفر عندما يريدون المبيت يتوزعون كل يأخذ مكانه في هذا المكان والآخر في المكان الآخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم في هذه الشعاب الأودية إنما ذلك من الشيطان، الشيطان يحب أن يتفرق بالمسعودة. قال فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بوسط عليه ثوب لعلمه. بعد ذلك نزل من جديد ينضمون إلى بعضهم. يعني جاءهم الأمر النبوي خلاص طبقوه، ينضمون كانوا حتى لو وضع فوقهم ثوب واحد لعلمهم ولا غطاهم من شدة تكاتفهم والتصاق بعضهم ببعض امتثالا لأمر رسول الله. الإخوان اللي يصلي ويفوت يصلي هذا اللي يلعب شتوه ما خرجوا برك الله واللي يلغى عليه خرجوا حتى هو شتوه شوف الطريق شكون يصلي بعد يدير في الفم. إذا هكذا كانت استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمره عندما يأتيه القش. وأختموا بالمسك وكلها مسك، وهي قضية دفاع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام على أنفسهم وعلى أهليهم في مواطن الموت. أعطيكم ثلاثة أمثلة من غزوة أحد. غزوة أحد كما تعلمون أصيب فيها المسلمون الصلاة كما تعلمون حتى كاد الأعداء يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه. لما حدثت الحادثة وانكشف الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة على رأسهم أبو طلحة وأبو دجانة وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا كيف فعلوا؟ تترسوا بالنفس، ماذا تترسوا بالنفس؟ سوروا أنفسهم وضعوا وظهورهم مش النبي صلى الله عليه وسلم للعدو وأقبلوا هكذا على وجه رسول الله. وكانت النبال لثلاثة كانت النبال تنزل في ظهورهم فلا تصيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هنا انتقلوا من المحبة النظرية إلى التطبيق العملي، أثبتوا عمليا كيف يؤثرون النبي عليه الصلاة والسلام على نفوسه. كان النبال بدل الأعداء تنزل في ظهورهم وهم صابرون صامدون يغطون النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبهم الأعداء. مالك ابن سنان صحابي، هو والد صحابي معروف، هو أبو سعيد الخدري من كبار رواة الحديث. والده أبوه كان حاضر في غزوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بجرح، فجعل يمتص الدم من جرح النبي صلى الله عليه وسلم يمتص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه فيشو تدفن، فقال لا والله ابتلع دم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا أمزه أبدا، لا أرمي دم النبي صلى الله عليه وسلم من فمي أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالرجل مثل قلت شهيدا مع ذلك دخل
الجنة.
انظر لا والله لابد أن أقول لكم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نعامل حيا وميتا ليس كما نعامل بعضنا. لا تجعل دعاء الرسول بعضكم كدعاء بعضكم. لا إنه صاحب المكانة الرفيعة، يعني هذا شرف عظيم أن تبتلع دمه، وشرف عظيم أن تأخذ من فضل ماله ووضوئه. وأنا مرة يعني هذا أمر غريب، كنت حاضر في الحمام وأنا كما قلت دائما أنا من رواد الحمام، كياسة جالوا واحد قالوا كيس لي حشكم، قالوا كيس لي رجيم، قالوا والله من كيس رجيم واحد ممكن يكون النبي عنده هو اللي هو أعظم شأن من النبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل تافه بطبيعة الحال، يعني لا يعرف مكانة ولا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. جهلية يعني تتكبر عليها وتأنب عن خدمته أو كذا، إنه يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى وبلغ مقامه العظيم أن استقبله الله عز وجل عند سدرة المنتهى حيث لا نعلم. رجعوا من أحد وشاع الخبر أن المسلمين قتل منهم عدد كبير، وأن شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، شاع هذا الخبر. فعندما رجعوا لقيتهم امرأة في الطريق أخبروها أنه قد مات قد قتل زوجها وأخوها وأبوها، ودعوهم إليها ماذا؟ فقالت: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خير يا أم فلان، أخبرت أنه بخير فلم تطمئن، قالت: أرنيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه، قيل لها: ها هو رسول. فنظرت فرأته، فقد كلمتها الشهيرة: كل مصيبة بعدكم جلد. أي صغيرة لما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام بخير اطمأنت، يعني استشعرت أمر زوجها وأخيها وأبيها. تصوروا هذا الأمر لامرأة لأنها تعرف أنه مهما كان مكانة الزوج والأخ والأب كبيرا، فإن مكانة رسول الله عز وجل أكبر من ذلك من غير شك. فانتصارنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن نحاول الاقتداء بمعاملة الصحابة له، نحاول أن نحبهم كما نحبهم كما أحبوه، ونحاول أن نمتثل أمره كما كانوا يمتثلونه، ونحاول أن ندافع عنه كما كانوا يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم بما يليق بمقامنا. وأحسن طريقة للانتصار له عليه الصلاة والسلام أن نتبع نهجه في العبادة، في معاملة الناس، في حياته كلها. فخير الهدي هدي رسول الله، يعني خير منه، خير سيرة، خير طريقة في الحياة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحصرنا في زمرته. أمين. الحمد لله رب العالمين.